الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الحضور الكريم، فبدوري أشكر الإخوة القائمين على قناة ومجموعات أهل الحديث والأثر على هذه الجهود المبذولة في الترسيق والترتيب لمثل هذه اللقاءات العلمية، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أيها الإخوة، بين أيديكم هذه المنظومة الأخلاقية التربوية المختصرة في الحث على عبادة الله تبارك وتعالى ومحبته والإنابة إليه، وفي الحث على سلوك الطريق الموصل إلى دار السلام. وعنوان هذه المنظومة يدل على محتواها ومضمونها: السير إلى الله والدار الآخرة. وناظمها هو العلامة الفقيه الأصولي المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد فرغ الناظم رحمه الله من هذه المنظومة بتاريخ 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره آنذاك 26 عاما. فالناظم هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن حمد آل سعدي أو آل سعدي أو السعدي، وبعض العلماء ينطقوا السين بالكسر وبعضهم بفتح السين. والشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قال أن الصواب بفتح السين لأنه من قبيلة بني سعد رحمه الله تعالى. قد ولد في عنيزة من أعمال القصيم بتاريخ 12 شهر الله المحرم 1307 للهجرة. وقد نشأ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في كنف والده نشأة تربوية صالحة، لكن الله تبارك وتعالى قدر أن توفى أباه قبل أن يبلغ ولده سن 10، فعاش بعد برعاية أخيه الأكبر حمد، فوجهه الوجهة العلمية التي وفرت له التحصيل القوي والإدراك الجيد والدراسة الدائبة. وقد تلقى العلم على عدد من كبار المشايخ وأهل العلم المعروفين في زمانه، منهم الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن جاكر رحمه الله، قد أخذ عنه التفسير والحديث وأصوله، وأخذ أيضا عن الشيخ محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن صالح الشبل، أخذ عنه الفقه والأصول وعلوم اللغة، وأخذ أيضا عن الشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي، أخذ عنه التفسير والحديث وعلوم العربية، وغيرهم من أهل العلم. وقد تولى رحمه الله في بلدته الوعظ والإمامة والإفتاء وغير ذلك من القضايا التي تهم إخوانه وأبناءه وتنفعهم. وأسس رحمه الله مكتبة علمية ضخمة تضم نفائس الكتب في سائر فنون العلم، إعانة لطلبة العلم على طلبه وتحصيل الفوائد من الكتب العلمية. وعين رحمه الله 73 مشرفا على المعهد العلمي في عنيزة. ومؤلفاته في الحقيقة كثيرة في مختلف العلوم، في التفسير وعلومه والفقه وأصوله والحديث وغيره من كتبه بهجة قلوب الأبرار، توضيح الكافية الشافية، والتنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، وكتابه في التفسير الذي لقي رواجا كبيرا بورك له فيه، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وكتاب منهج السالكين، وغيرها من الكتب. وقد طبع مجموع كتبه ورسائله وفتاويه في 26 مجلدا. وقد توفي رحمه الله تعالى قبل طلوع فجر يوم الخميس الموافق ل23 من جماد الآخرة سنة 76,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بلوغه 70 من عمره. هذه المنظومة أيها الإخوة أراد المصنف رحمه الله وناظمها أن يبين الطريق الموصل إلى الله والموصلة إلى الدار الآخرة، يعني إلى الجنة. وذكر في هذا النظم البيان لهذه الطريق أو لهذه المنازل، فتارة ببيان أصلها وتارة ببيان ضدها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. وأحيانا يذكر أصل منزلتهم التي نزلوها كمنزلة الإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والشكر والصبر ونحو ذلك، وهي على قصرها فهي في 18 بيتا، أتت على أصول منازل السائرين والطرق الموصلة إلى رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه المنظومة ليس لها شرح مطبوع فيما أعلم، إلا تعليق وشرح مختصر للناظم نفسه، وقد طبع بعنوان الدرة الفاخرة في الشرح والتعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. وهذا العلم أيها الإخوة هو أعمال القلوب ومنازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، علم مبثوث في كتب السلف، لكن الكتب التي خصصت وأفردت لبيان هذه المنازل الحقيقة قليلة. وتجدون مثل هذه العلوم وهذه الأعمال وهذه المنازل مبثوثة في كتب الزهد والرقائق عند السلف. ومن أوسع الكتب أو لعله أوسعها في تعداد هذه المنازل وبيانها هو كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله، وشرحه شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح حافل، وهو مطبوع في 3 مجلدات بعنوان مدارج السالكين. وهذا الكتاب سمعت أن الشيخ الفوزان صالح الفوزان حفظه الله تعالى يعني لا ينصح به طلاب العلم المبتدئين، لأن فيه بعض الاصطلاحات الصوفية وبعض المباحث الدقيقة التي قد تلتبس على الأفهام، ولذلك لا ينصح به طالب العلم المبتدئ. من الكتب النافعة في هذا الباب في معرفة أعمال القلوب ومنازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، ككتابه الرسالة التبوكية وتسمى أيضا بزاد المهاجر إلى ربه، وكتابه عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وقد خصصه بالبيان والتفصيل خصوصا لمنزلتي الصبر والشكر. وأيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس أيضا على هذه المنازل وبيانها في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وكذلك قاعدة في المحبة، وغيرها من كتبه رحمه الله تعالى. والعلماء الذين تحدثوا في هذا العلم اختلفوا في بيان عدد هذه المنازل، وأيضا اختلفوا في ترتيبها، فمنهم من قال أنها 100 منزلة، ومنهم من قال أنها أكثر أو أقل، ولعل بعضهم يقول أن السالك إلى الله جل وعلا لا ينتقل من منزلة كذا وكذا حتى يمر بمنزلة كذا، لكن هذا كله ليس فيه نصوص يجب المصير إليها، فهي مجرد اجتهادات لبعض أهل العلم.
فلنعلم أيها الإخوة أن هذا الطريق إلى الله تبارك وتعالى عليه قطع طرق ينصبون للعبد الحبائل وينصبون له الغوائل ويريدون منه أن يخرج عن هذا الصراط المستقيم، وعلى رأسه إبليس. فقد قال لربه سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كلها، فهو قاعد لابن آدم متربص به متسلط عليه يريد غوايته وإخراجه عن هذا الصراط المستقيم. لهذا فإن هذا العلم مهم جدا، وهو علم أعمال القلوب التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. قد قال ابن القيم رحمه الله أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان، لأن الأبدان تبع لما في القلوب من الأعمال، من الإخلاص، من الصدق، من الخوف، من الرجاء، من الرهبة، من الخشية، من التوكل ونحو ذلك. وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أو السعدي كما قلت تعليق ميسر مختصر، وكما يقال صاحب الدار أعلم بما فيها، ولهذا سأقرأ عليكم من تعليقه مع بعض الزيادات والفوائد، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. فالسير إلى الله والإخوة ورد في كتاب الله جل وعلا موصوفا بالصفات، جاء موصوفا بالإسراع وبالمصارعة وبالعجلة وبالمسابقة وبالفرار إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا الكريم جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال جل وعلا ففروا إلى الله. وقال تبارك وتعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى. فمطلوب من العباد المصارعة والتعجيل إلى أبواب الخير والمسابقة والمنافسة في أبواب الطاعات والقربات والخيرات. يقول الحسن البصري رحمه الله من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. يقول النضر بن شمون رحمه الله إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فمطلب منا المسابقة والمنافسة في هذه الخيرات. ولذا قال ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره، إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها كما ذكر ذلك أهل العلم. وجاء في صحيح مسلم أن عمير بن الحمام رضي الله عنه لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في غزوة بدر فقال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير رضي الله عنه بخل بخل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على أن تقول بخل بخل؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام فأنت من أهلها، فأخرج ثمرات يأكلهن فإذا به يلقيهن ويقول لو عشت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، وألقى تلك الثمرات ودخل لساحة الجهاد فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما قاله وهو يرتجز ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد، فعبر بالركض أي بالمصارعة إلى طاعة الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله. ولا يخفق ويرسل حديث البراء بن عازب الطويل الذي وصف المؤمن والفاجر في قبره، وأن المؤمن يمثل له عمله في صفة أو في صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثياب، فيقول أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، فيقول المؤمن بشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير. فيقول هذا يومك الذي كنت فيه أنا عملك الصالح. فيقول له فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله. فوالله ما علمت إلا أنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. هذا النصوص كلها يا الإخوة تبين أن علينا أن نسارع ونجهد أنفسنا على التعجيل بالطاعات والقربات والمنافسة في ذلك. يقول الشيخ السعدي رحمه الله مقدما لهذا التعليق: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كبير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا بوجهه مقربا عنده. ثم قدم مقدمة في بيان معنى العبادة والمقصود منها، فقال رحمه الله: واعلم أن المقصود من العبادة عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مبيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائلون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ولم يتنبه من هذه الرقبة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمن إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. ثم بدأ منظومته بقوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. وتأمل أيها الإخوة كيف بدأ هذه المنظومة بهذا اللفظ المحبوب للنفوس وهو السعادة، وهذا كما يقول البلاغيون من براعة الاستهلال، أنه في أول بيت أو في أول شطر من هذا البيت بيّن رحمه الله تعالى مراده من هذا النظم كله، وهو بيان طرق أو طريق تحصيل السعادة. فالله جل وعلا قسم الناس إلى قسمين وجعلهم فريقين وسلكهم طريقين وينتهون إلى غايتين. تبين المصنف رحمه الله تعالى الناظم طريق إحدى الطائفتين وهي طائفة السعداء. قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال جل وعلا: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. قال تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين النهاية والغاية لكل فريق، فقال سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد. هذه النهاية، إما في دار الشقاوة وإما في دار السعادة. فإذا علمت أخي المسلم هذه الحقيقة وأيقنتها بقلبك، فعليك أن تنتبه لما سيلقى إليك من نظم هذا المصنف أو الناظم الناصح رحمه الله تعالى في بيان سبيل تحصيل رضوان الله جل وعلا. قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. السعداء تجنبوا سبل الردى، وتجنبوا يعني من الاجتناب، بمعنى أنه فعل السبب الموجب لهذا الاجتناب فجنبهم الله تبارك وتعالى. فهم جاءوا بالسبب، الله جل وعلا وفقهم وسددهم وأبعد عنهم كل سبيل من سبل الشر والفساد. والسبل جمع سبيل، والأصل كما يقول أهل العلم أن تجمع السبل في باب الغواية والضلالة لكثرتها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وقرأ قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد رحمه الله السبل البدع والشبهات. وقد تأتي السبل مجموعة في باب الخير أيضا، فماذا يراد بها إذن إذا كانت مجموعة في أبواب الخير؟ هو سبيل الخير واحد، وطريق الحق واحد، والصراط المستقيم واحد، لكن هذا الصراط في أبواب خيرات من الصلوات والصدقات والزكوات ومختلف أنواع القربات والطاعات، فهذا هو المقصود كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي سبل الخير، سبل الطاعات وسبل العبادات. والإيمان 77 شعبة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا الذين تجنبوا سبل الردى، الردى بمعنى ما يتردى فيه، فكأنه رحمه الله تعالى جعل الذي يسلك هذه المسالك مسالك الشبهات والشهوات كالذي يتردى من جبل أو يتردى من علو ومن شاهق، أسأل الله السلامة والعافية، كما قال جل وعلا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فهذا هو الهلاك، صلى الله جل وعلا العفو والعافية. إذا سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، تيمموا بمعنى قصدوا، فالتيمم في اللغة القصد، قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا إلى الصعيد الطيب، وقال جل وعلا ولآمين البيت أي قاصدين البيت الحرام لأداء المناسك ومناسك الحج ومناسك العمرة. إذا فهم تجنبوا سبل الردى وقصدوا وتيمموا بقلوبهم وجوارحهم لمنازل الرضوان، أي المنازل التي توصل إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. يقول السعدي رحمه الله هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير طريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. فطريقهم إلى الله جل وعلا دائما بين تصفية وتربية، بين تحلية وتخلية، يبتعدون عن طرق الضلال والفساد والشبهات والشهوات ويقصدون إلى طرق الخيرات وطرف عبادة الله سبحانه وتعالى لنيل رضوانه. قال رحمه الله فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، فهم الذين قد أخلصوا هكذا بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها لاستقامة الوزن، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. فأول منازل هؤلاء السعداء التي نزلوها وحرصوا عليها واستقروا فيها منزلة الإخلاص، منزلة الإخلاص لله تبارك وتعالى. والآيات والإخوة والنصوص القرآنية والحديثية في الحث على الإخلاص والبعد عن ضده الذي هو الشرك بالله كثيرة جدا. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل: ألا أغلى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فما هو الإخلاص لغة وشرعا؟ ما هو الإخلاص في اللغة؟ نعم، هو التنقية والتصفية. دليله في كتاب الله، آية في كتاب الله تدل على هذا المعنى اللغوي. نعم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين صرف ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. لاحظ كيف أن الله جل وعلا من آياته الباهرة أنه يستخلص هذا الحليب، هذا اللبن الصافي الطاهر النقي، من بين صرف ودم. والصرف هي بقايا الكلى والأعشاب التي تكون في بطن الحيوان. إذا فهذا معناه اللغة في اللغة، تخلص الشيء وتنقيته وتصفيته من مختلف الشوائب. فكذلك الإخلاص في الشرع تخلص النية من مختلف الإرادات والمقاصد التي يراد بها غير وجه الله تبارك وتعالى. إذا فهمنا هذا المعنى فهذا يدلنا على أن علينا أن نبذل جهدا كبيرا في تخلص النية. جزاك الله خير. لأن الشرك في النيات أيها الإخوة والمقاصد والإرادات كما يقول ابن القيم رحمه الله هو بحر لا ساحل له. تصور، يقول رحمه الله ابن القيم: الشرك في النيات والمقاصد بحر لا ساحل له، أما الإخلاص فهو شيء واحد، أن تريد وجه الله رب الآخرة، تريد الجنة، تريد الثواب، وإن عبرت عليه بمختلف التعبيرات لكن حقيقة الإخلاص شيء واحد، تصفية النية وتخليصها من كل الشوائب والإرادات من دون وجه الله جل وعلا. فمن الناس من يرائي، منهم من هو معجب، منهم من هو متكبر، منهم من يمن بعمله، منهم من يسمع، منهم من يعمل العمل لمحمدة الناس أو هربا من ذنبهم أو رغبة في تحصيل جاه أو رغبة في تحصيل دنيا. في النيات والإرادات التي يراد بها غير وجه الله جل وعلا كثيرة جدا. ولهذا نسأل أنفسنا جميعا: ما الذي أحضرنا إلى هذا المجلس؟ ما الذي جاء بي وجاء بكم إلى هذا المجلس، لهذا اللقاء؟ وكل نفس أو كل امرئ على نفسه بصيرة. أنت راجع وفتش ونقب في دواخل نفسك وانظر إلى قلبك، ماذا كنت تريد وأنت آت إلى هذا المجلس؟ وإياك ثم إياك، وهذا تشهير نفسي أولا، هذا الكلام أخاطب به نفسي أولا، أن تغرك نفسك الأمارة بالسوء وتظهر لك أنك من المخلصين. فسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يحاسبون أنفسهم، بل كانوا يذمون أنفسهم ولا يضعون أنفسهم في مواطن الإخلاص، وهم علماء جهابذة خصوصا في باب طلب العلم وحضور مجالس العلم، لأن للعلم طغيانا كطغيان المال أو أشد. الأمثلة على هذا كثيرة. ومجاهد بن جبر رحمه الله وسفيان الثوري كذلك كانوا يقولون: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الإمام مالك رحمه الله قال: ما طلبت هذا العلم إلا بنفسي. وكذلك كان الناس. الإمام أحمد رحمه الله سئل: هل طلبت هذا العلم لله؟ قال: لا، لكن شيء أعجبني فطلبته. والله إلا الصدق. بعض السلف كان يقول: طلبنا هذا العلم وليس لنا فيه كبير نية، فرزقنا الله النية بعده، بمعنى أنه في طريقه بطلب العلم تمر عليه نصوص آيات أحاديث كلام للصحابة والسلف فيجاهد العبد نفسه لتخليص نيته وإرادة وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هشام الدستوائي رحمه الله من المحدثين يقول والله لا أستطيع أن أقول يوما أني خرجت أطلب الحديث لله. شو سبحان الله كيف يذلون أنفسهم ويحتقرون أعمالهم. ولأنك كلما كنت شديد الحرص على النية كلما بذلت جهدا في تلقيتها وتصفيتها. وأما إذا قلت أنني من المخلصين فهنا يبدأ الفساد الحقيقي، هنا يبدأ إبليس بالتلبيس عليك. بل ما دمت يعني تؤنب نفسك وتلوم نفسك على هذا الباب فإنك حينئذ ستسعى لتجديد النية وتخليصها وتصفيتها من كل الشرائب. يقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالج شيئا أشد علي من نيتي. قالوا لنا قال لأنها تتقلب علي، يعني في المجلس الواحد قد تتقلب عليك النية. بلاد الجمع رحمه الله من المالكية كان يقول وددت أنه لو تفرغ للناس من الفقهاء والعلماء من يعلم الناس نياتهم ومقاصدهم، لأن النية أبلغ من العمل كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، قال تعلم النية فإن النية أبلغ من العمل. إذن كان يقول وددت لو تفرغ للناس من العلماء والفقهاء من يحرص فقط على هذا الباب تعليم الناس نياتهم ومقاصدهم، لأنه رب عمل ضئيل أو يسير أو صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. إذن فالأمر خطير أيها الإخوة. من الأحاديث الشديدة في هذا الباب ثلاثة أهلكتهم نياتهم الفاسدة، ثلاثة أنجتهم نياتهم الصالحة. من هم؟ أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من هم؟ عالم وقارئ للقرآن ومنفق في أبواب الخير ومقاتل مجاهد، يعني كان يقاتل في ساحات المعارك ساحات الجهاد، ومع هذا لما خلت هذه الأعمال من الإخلاص كانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث يعني يغشى عليه من هول هذا الحديث على قلبه. تصور أول من تسعر من النار عالم قارئ للقرآن، هؤلاء أهلكتهم نياتهم الفاسدة، أرادوا بها الدنيا وأرادوا أن يقال عنهم فلان عالم فلان متصدق فلان مجاهد، قيل هذا جزاء في الدنيا وكانت نهايتهم في النار صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن ثلاثة أنجتهم نياتهم، ثلاثة كانوا في سفر فدخلوا غارا أواهم المبيت إلى غار فسقط الصخرة فانطبقت عليهم أو انطبق عليهم الغار من هذه الصخرة، فقالوا إنه لن ينجيكم اليوم إلا صالح أو إلى الدعاء بصالح أعمالكم، فتوصلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم التي رجوا فيها أن يكونوا مخلصين. كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك. فتوصل الأول بعفته وتوصل الثاني ببره بوالده وتوصل الثالث برعايته وأمانته لحق الأجراء، فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون نجاهم الله سبحانه وتعالى. البغي من بني إسرائيل شكر الله لها فغفر لها بشقوى كلب أخلصت في هذا العمل منه نجاه الله. الرجل الذي أزح غصن شوكه من طريق المسلمين قال لا يؤذي المسلمين بإخلاص وصدق نجاه الله فشكر الله له فغفر له. من السبع الذين يظنهم الله في ظنه وما لا ظن إلا ظنه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذا دليل على الإخلاص والصدق. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، انظروا إلى ستر الأعمال. وهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يستحبون للعبد أن يكون له خبيئة عمل لا يعلم بها أحد إلا الله، حتى أقرب الناس إليك لا يعلمون بها، ولو زوجتك ولو أبناؤك. إن شاء الله سنتم الكلى وبعد ذلك نصلي إن شاء الله في الطهر. هذا من باب التدريب على الإخلاص، أن تحرص على خبيئة أي عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أشد شيء على النفوس الإخلاص، أشد شيء على النفوس الإخلاص، لأنه لا حظ لها فيه، لأن النفس تحب الظهور، تحب الثناء، تحب الرفعة، تحب السؤدة، فالإخلاص بتبدو هذا كله. ولهذا لو ألزمت نفسك على ستر أعمالك، طبعا الأعمال التي يشرع سترها، لكن من الأعمال ما يشرع إظهارها كصلاة الجماعة والجمعة ونحو ذلك، هذا أمر إن شاء الله تعالى معلوم لديكم. يقول ابن القيم رحمه الله: الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، تجريد القصد طاعة للمعبود. ونقل رحمه الله تعالى قولا جميلا لبعض السلف في تعريف الإخلاص في الشرع، فقال: الإخلاص أن لا تطلب شاهدا على عملك إلا الله ولا مجازيا سواه. تعريف جميل جدا، أن لا تطلب شاهدا على عملك إلا الله، لا تبحث عن رؤية الناس ورؤية المخلوقين حتى ينظروا ويروك على هذه الطاعة أو هذا العمل أو على هذه القربة، ولا مجازيا سواه، لا تطلب من أحد جزاء ولا شكورا، الجزاء والشكر من الله سبحانه وتعالى. يقول السعدي رحمه الله في تعليقه على هذا البيت: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. متشرعين أي لزموا الشريعة، لزموا السنة، لزموا ما أوحاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم من شرائع الإيمان وشرائع الإسلام. فهذا البيت الثاني فيه دليل على ما تصلح به الأعمال، وهو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال رحمه الله: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص بالمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول. لعلنا يؤثر أن نحرص على هذين الشرطين: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. في هذه الآية أيضا شرطا قبول الأعمال: أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، إسلام الوجه والقصد لله تبارك وتعالى، هذا هو الإخلاص. والإحسان بمعنى إتقان العبادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والسوف للتيار. يقول في تعليقه السعدي رحمه الله: أي ساروا في جميع أموره مستصحبين وملازمين للسوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا أي نظروا إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظرا إلى منن الله عليهم أي نعمه عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل ويخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصب الصبر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء السعداء بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للتيار، هنا منزلتان من منازل الإيمان: الرجاء والخوف. والرجاء والخوف من أركان التعبد القلبية مع المحبة، وستأتي. فالله جل وعلا أمر العباد بخوفه وخشيته والرهبة منه سبحانه وتعالى في آيات في كتاب الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال جل وعلا: وإياي فارهبون. وقال سبحانه وتعالى مثنيا على عباده الصالحين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وذكر ما لأهل الخوف منه سبحانه وتعالى من الجزاء والنعيم: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف كما يقول العلماء اضطراب القلب عند ذكر الأمر المخوف، اضطراب القلب عند ذكر الأمر المخوف، وهو درجات ومراتب كما جاء في كتاب الله جل وعلا. منه الخشية، منه الرهبة، فبعضها أخص من بعض كما قال العلماء. فالمؤمن يخاف على فوات المرغوب وعلى حصول المرهوب، يخاف من الله جل وعلا ومن عقابه الأليم، يخاف من نفسه الأمارة بالسوء، يخاف من ذنوبه لأنه يعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فيخشى أن لا يقبل الله عمله، ويخشى أن يكون عمله فيه نوع بثيزة ونوع رياء أو عجب يحبط الأعمال، يخشى أن لا يتقبل الله توبته إذا لم يحقق فيها الشروط اللازمة حتى تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، بل يخشى حتى من صغائر الذنوب التي احترها الناس. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام محذرا من هذا خصوصا: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع للعبد حتى تهلكه. ضرب لذلك مثلا كقوم نزلوا ببطن واد وأرادوا أن ينبشوا خبزتهم، فجاء ذا بعيد حتى أوقدوا نارا وأنضجوا خبزهم. فكذلك هكذا الذنوب التي احكرها الناس تجتمع على العباد حتى تهلكهم، نسأل الله السلامة والعافية. بل أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا لكمال علمهم وكمال تقواهم وورعهم في دين الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضرب مثلا للفاجر والمؤمن، وكيف أن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه ويصنع به هكذا وهكذا، يعني لا يبالي، يحقر تلك الذنوب ويستصغرها، لكن المؤمن يخاف ذنوبه كأنه في أصل جبل يكاد أن يقع عليه، نسأل الله السلامة والعافية. البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان بيّن فقال: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وكلام السلف والأخوة في هذا الباب كثير. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، ما عرضت قولي على عملي. يحاسبون أنفسهم وينظرون إلى أقوالهم هل تطابق بواطنهم، هل ظواهرهم مطابقة لما في باطنهم. يقول ابن أبي مليكة من التابعين رحمه الله تعالى: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. صحابة عمر بن الخطاب بشر بالجنة ومع هذا يأتي لحذيفة بن يمان ويسأله: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: يعني في النفاق خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. إذا نسأل أنفسنا إن هذه الأمور التي نذكرها الآن وكلام السلف والأدلة لمحاسبة أنفسنا، عسى أن نخرج من هذا المجلس تائبين خاضعين ذليلين لربنا سبحانه وتعالى. فلننظر هل نخاف النفاق على أنفسنا أم نحن آمنون. الحسن البصري رحمه الله يقول: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبد أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عباد، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عباد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان، ولحسيتم التراب فوق رأسي، ولو وددت أن الله غفر ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روحة. عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بهدي ابن مسعود، ومن أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ومع هذا اسمعوا ماذا يقول عن نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا أهل الإيمان يخافون من سوء الخاتمة، لأنهم يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. والرجاء والإخوة نبه هنا تنبيها مهما في مسألة الرجاء، هو أنه لا يكون الرجاء رجاء محمودا ورجاء صحيحا ورجاء سليما إلا مع إحسان العمل، كما قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، وليسوا البطالين، وليسوا المتكاسلين أو المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وقالوا إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة، بل الرجاء لا يكون محمودا إلا مع إحسان العمل. وهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما غرهم حسن الظن بالله فخرجوا من الدنيا ولا حسنة له، وقالوا نحسن الظن بالله، فوالله كذبوا، فلو أحسن الظن لأحسن العمل، لو أحسن الظن حقا لأحسن العمل. أما مسألة الموازنة بين الخوف والرجاء، فإن كثير من السلف أو أكثر السلف كما قال الشيخ مصطفى مبرم حفظه الله تعالى على أن الخوف والرجاء ينبغي أن يكون واحدا، يعني في مرتبة واحدة، فلا يغلب المسلم الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه إذا غلب جانب الخوف فلعله يصل إلى القنوط واليأس من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء فلعله يقع في الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم للتفصيل بين أحوال العباد، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أن على العبد أن يغلب جانب الخوف حال الأمن والصحة، ويغلب جانب الرجاء حال المرض وعند الموت. بعضهم يزيد في التفصيل فيقول: يغلب العبد جانب الخوف عند المعصية حتى يتوب منها ويراجع نفسه ويندم، ويغلب جانب الرجاء حال الطاعة حتى يتقبلها الله منه وكذا. لكن المعنى كله أن لا يصل العبد إلى القنوط من رحمة الله أو اليأس من رحمة الله، ولا يصل أيضا إلى الأمن من مكر الله، فيسير بهذين الجناحين إلى ربه سبحانه وتعالى بالرجاء والخوف. ثم قال بين الرجاء والخوف الديان. الديان ثبت كونه اسما من أسماء الله تعالى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أنه يحشر الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ومعنى الديان كما قال العلماء أي المحاسب المجازي الحاكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، هذا معنى الديان. قال: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بعباده ومحبة الرحمن. يقول السعدي رحمه الله: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ونزول الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيم. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله، ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق فلا يكاد صاحبه يستقر. إن قيل فهل المحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الذبية، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم مطالعة نعمه العظيمة على العبد، وبالوقوف بين يديه بحضور القلب، وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين، ومجالبة كل قاطع. فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان. هذه المنزلة أيضا هي أصل المنازل كلها، وهي منزلة المحبة. والمحبة كما تعلمون شرط من شروط لا إله إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن هذه المنزلة: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافس، وإليها شخص العامل، وإلى علمها شمر الصادق، وعليها تفاض المحب، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجيب روضة المحبين ونزهة المشتاقين أن للمحبة 10 مراتب، منها المودة، لأن الناظم ها هنا قال: وهم الذين ملا إله قلوبهم بمداده ومحبة الرحمن. فالمودة من مراتب المحبة، والمودة هي صفوها ولبها وخالصها. الود هو صفو المحبة وخالصها ولبها، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن أسمائه تبارك وتعالى الودود، قال جل وعلا: وهو الغفور الودود، سبحانه جل في علاه. الأدلة أيضا في محبة الله في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، والأسباب الجالبة لمحبة الله أيضا كثيرة جدا. قد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في تعليقه ها هنا بعض الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا، منها مطالعة أسمائه وصفاته، مطالعة أسماء الجمال وصفات الجمال. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك مطالعة نعمه جل وعلا وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، كذلك مطالعة شرعه ودينه وما فيه من المصالح ودفع المفاسد عن العباد، كذلك الإكثار من تدبر كتاب الله جل وعلا وإقامة العبادات عموما، فكلها توصل لمحبة الله جل في علاه. ولعلي أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني غدا إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لرضاه، صلى جل وعلا أن يخلص نياتنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.